بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب الثاني والعشرون في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك؟ هذه مسألة كثر النزاع فيها بين الفقراء والأغنياء، واحتجت كل طائفة على الأخرى بما يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤ الطائفتين، فإن كل منهما أدلت بحجج لا تدفع، والحق لا يعارض بعضه بعضا، بل يجب اتباع موجب الدليل أين كان. وقد أكثر الناس الكلام في المسألة من الجانبين، وصنفوا فيها من الطرفين، وتكلم فيها الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل الحديث والتفسير لشمول معناها وحقيقتها للناس كلهم. وحكوا عن الإمام أحمد فيها روايتين ذكرهما أبو الحسين في كتاب التمام، فقال: مسألة الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر في أصح الروايتين. وفيه رواية ثانية: الغني الشاكر أفضل، وبها قال جماعة منهم ابن قتيبة. وجه الأولى اختارها أبو إسحاق بن شاقلة والوالد السعيد قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال محمد بن علي بن الحسين: الغرفة الجنة، بما صبروا قال على الفقر في الدنيا. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: ولما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. قلت: لا حجة له في واحدة من الحجتين. أما الآية فإن الصبر فيها يتناول صبر الشاكر على طاعة الله عز وجل، وصبره عن معصيته، وصبر المبتلى بالفقر وغيره على بلائه. ولو كان المراد بها الصبر على الفقر وحده لم يدل على رجحانه على الشكر، فإن القرآن كما دل على جزاء الصابرين دل على جزاء الشاكرين أيضا، كما قال تعالى: وسنجزي الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. بل قد أخبر أن رضاه في الشكر ورضاه أكبر من جزائه بالجنات وما فيها. وإذا جزى الله الصابرين الغرفة بما صبروا لم يدل ذلك على أنه لا يجزي الشاكرين الغرفة بما شكروا. وأما الحديث فلا حجة فيه لوجهين: أحدهما أنه لا يحتج بإسناده، فإنه من حديث ثابت بن محمد الكوفي عن الحارث بن النعمان، والحارث هذا لم يحتج به أصحاب الصحيح، بل قال فيه البخاري منكر الحديث، ولذلك لم يصحح الترمذي حديثه هذا ولا حسنه ولا سكت عنه، بل حكم بغرابته. الجواب الثاني أن الحديث لو صح لم يدل على مطلوبهم، فإن المسكنة التي يحبها الله من عبده ليست مسكنة فقر المال، بل مسكنة القلب، وهي انكساره وذله وخشوعه وتواضعه لله، وهذه المسكنة لا تنافي الغنى ولا يشترط لها الفقر، فإن انكسار القلب لله ومسكنته لعظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه وصفاته أفضل وأعلى من مسكنة عدم المال، كما أن صبر القادر الواجد عن معاصي الله طوعا واختيارا وخشية من الله ومحبة له أعلى من صبر الفقير العاجز. وقد آتى الله سبحانه جماعة من أنبيائه ورسله الغنى والملك، ولم يخرجهم ذلك عن المسكنة لله. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي السليلي قال: كان داود النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد فينظر أغمص حلقة من بني إسرائيل فيجلس إليهم، ثم يقول: مسكين بين ظهراني مساكين. هذا مع ما آتاه الله من الملك والغنى والبسط زيادة على النبوة. قال أبو الحسين: روى أبو برزة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المسلمين لا يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أربعين خريفا، حتى يتمنى أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا فقراء في الدنيا. قلت: هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله، ويروى عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك، ولا يدل ذلك على علو درجتهم إذا دخلوا الجنة قبل الأغنياء، بل إنما يدل على السبق لعدم ما يحاسبون عليه، ولا ريب أن ولي الأمر العادل يتأخر دخوله للحساب، وكذلك الغني الشاكر، ولا يلزم من تأخر دخولهما نزول درجتهما عن درجة الفقير كما تقدم. وأما تمني الأغنياء أنهم كانوا فقراء، فإن صحت هذه اللفظة لم تدل على انحطاط درجتهم، كما يتمنى القاضي العادل في بعض المواطن يوم القيامة أنه لم يقض بين اثنين في تمرة لما يرى من شدة الأمر. فمنزلة الفقر والخمول منزلة السلامة، ومنزلة الغنى والولاية منزلة الغنيمة أو العطب. قال أبو الحسين: وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فقال: أي الناس خير؟ فقال بعضهم: غني يعطي حق نفسه وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل هذا وليس به، ولكن خير الناس مؤمن فقير يعطي على جهد. قلت: لم يذكر لهذا الحديث إسنادا فينظر فيه، وحديث لا يعلم حاله لا يحتج به، وحديث لا يعلم حاله لا يحتج به، ولو صح لم يكن فيه دليل، لأنه تضمن تفضيل فقير يتصدق من جهده، فمعه صبر الصابرين وغنى الشاكرين، فقد جمع بين موجبي التفضيل وسببيه، ولا ريب أن هذا أفضل الأقسام الثلاثة، ودرهمه الواحد يسبق 100,000 درهم من غيره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسبق درهم 100,000 درهم؟ قال: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. رواه النسائي من حديث صفوان بن عيسى: حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. وذكر البيهقي من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: جاء 3 نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: كانت لي 100 أوقية فتصدقت منها 10 أواق، وقال الآخر: كانت لي 100 دينار فتصدقت منها 10 دنانير، وقال الآخر: كانت لي 10 دنانير فتصدقت منها بدينار، فقال: كلكم في الأجر سواء، كلكم قد تصدق بعشر ماله. وقال أبو سعيد ابن العربي: حدثنا ابن أبي العوام، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رجل لعثمان بن عفان: ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخير تتصدقون وتعتقون وتحجون وتنفقون، فقال عثمان: وإنكم لتغبطوننا. قال: إنا لنغبطكم. قال: فوالله لدرهم ينفقه أحد من جهد خير من 10,000 درهم غيض من فيض. وفي سنن أبي داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جود المقل، وابدأ بمن تعول. وفي المسند وصحيح ابن حبان من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل. وفي سنن النسائي من حديث علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من أريق دمه وعقر جواده. وهذه الأحاديث كلها تدل على أن صدقة جهد المقل أفضل من صدقة كثير المال ببعض ماله الذي لا يتبين أثر نقصانه عليه وإن كان كثيرا، لأن الأعمال عند الله تتفضل بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها وصورها، بل بقوة الداعي وصدق الفاعل وإخلاصه وإيثار الله على نفسه. فأين صدقة من آثر الله على نفسه برغيف هو قوته إلى صدقة من أخرج 100,000 درهم من بعض ماله غيظا من فيض؟ فرغيف هذا ودرهمه في الميزان أثقل من 100,000 هذا، والله المستعان. فصل. واحتجوا بما رواه ابن عدي من حديث سليمان بن عبد الرحمن: حدثنا خالد بن يزيد عن أبيه عن عطاء سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم توفني فقيرا ولا توفني غنيا. وهذا الحديث لا يصح، فإن خالد بن يزيد هذا هو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي أجمع على ضعفه وعدم الاحتجاج بحديثه. قال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين: واه، ونسبه يحيى إلى الكذب، وقد تقدم الكلام فيه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة فقال: قد تنازع كثير من المتأخرين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد، ورجح هذا طائفة من العلماء والعباد. وحكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان. وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر. وقد قالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى، فأيهما كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل، فإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة. قال: وهذا أصح الأقوال، لأن نصوص الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى. وقد قال الله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء، وكان فيه من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء، والكاملون يقومون بالمقامين، فيقومون بالشكر والصبر على التمام كحال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع، والغنى لآخرين أنفع، كما تكون الصحة لبعضهم أنفع، والمرض لبعضهم أنفع، كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي، إني خبير بصير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء. وفي الحديث الآخر: لما علم الفقراء الذكر عقب الصلوات سمع بذلك الأغنياء فقالوا مثل ما قالوا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالفقراء يتقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهم، والأغنياء يؤخرون لأجل الحساب، ثم إذا حوسب أحدهم فإن كانت حسناته أعظم من حسنات الفقراء كانت درجته في الجنة فوقه وإن تأخر في الدخول. كما أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومنهم عكاشة بن محصد، قد يدخلوا الجنة بحساب من يكون أفضل من أحدهم في الدرجات، لكن أولئك استراحوا من تعب الحساب. وهذا في الفقراء المذكورين في الكتاب والسنة، وهو ضد الغنى الذي يبيح أخذ الزكاة أو الذي لا يوجب الزكاة. ثم قد صار في اصطلاح كثير من الناس الفقر عبارة عن الزهد والعبادة والأخلاق، ويسمون من اتصف بذلك فقيرا وإن كان ذا مال، ومن لم يتصف بذلك قالوا ليس بفقير وإن لم يكن له مال. وقد يسمى هذا المعنى تصوفا. ومن الناس من يفرق بين مسمى الفقير والصوفي، ثم من هؤلاء من يجعل مسمى الفقير أفضل، ومنهم من يجعل مسمى الصوفي أفضل. والتحقيق في هذا الباب أنه لا ينظر إلى الألفاظ المحدثة، بل ينظر إلى ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والمعاني. والله قد جعل وصف أوليائه الإيمان والتقوى، فمن كان نصيبه من ذلك أعظم كان أفضل، ولا اعتبار بما سوى ذلك، والله أعلم. الباب الثالث والعشرون في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. قالت الفقراء: لم يذكر الله سبحانه الغنى والمال في القرآن إلا على أحد وجوه. الأول على وجه الذم، كقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى، وقوله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الآية ونظائر ذلك كثير. الوجه الثاني أن يذكره على وجه الابتلاء والامتحان، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى مخبرا عن ابتلائه بالغنى كما ابتلى بالفقر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما الآية. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الوجه الثالث إخباره أن الأموال والأولاد لا تقرب إليه شيئا، وإنما يقرب إليه الإيمان والعمل الصالح، كقوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الوجه الرابع إخباره أن الدنيا والغنى والمال إنما جعلها متعة لمن لا نصيب له في الآخرة، وأن الآخرة جعلها للمتقين، فقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعمر: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وسيأتي الحديث. الوجه الخامس أنه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم، كقوله: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقوله: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. الوجه السادس أنه سبحانه ذم محب المال، فقال: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، فذمهم بحب المال وعيرهم به. الوجه السابع أنه سبحانه ذم متمني الدنيا والغنى والسعة فيها ورأوا ذلك عطاء عظيما، ومدح من أنكر عليهم وخالفهم، فقال تعالى عن أغنى أهل زمانه: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فأخبروا أن ما عند الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى هذه الوصية، وهي الكلمة التي تكلم بها الذين أوتوا العلم أو المثوبة والجنة التي دل عليها قوله ثواب الله خير، أو السيرة والطريقة التي دل عليها قوله لمن آمن وعمل صالحا. وعلى كل حال لا يلقى ذلك إلا الصابرون على الفقر وعن الدنيا وشهواتها وما أترف فيه الأغنياء، وقد شهد الله سبحانه لهم بأنهم من أهل العلم دون الذين تمنوا الدنيا وزينتها. الوجه الثامن أنه سبحانه أنكر على من ظن أن التفضيل يكون بالمال الذي يحتاج إليه لإقامة الملك، فكيف بما هو زيادة وفضله؟ فقال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فرد الله سبحانه قولهم وأخبر أن الفضل ليس بالمال كما توهموا، وأن الفضل بالعلم لا بالمال. وقال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضله ورحمته العلم والإيمان والقرآن، والذي يجمعونه هو المال وأسبابه. ومثله قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الوجه التاسع أنه سبحانه أخبر أن التكاثر في جمع المال وغيره ألهى الناس وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لها، وتوعدهم على ذلك، فقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. فأخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الآخرة حتى حضرهم الموت، فزاروا المقابر ولم يفيقوا من رقدة من ألهاه التكاثر، وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت إيذانا بأنهم غير مستوطنين ولا مستقرين في القبور، وأنهم فيها بمنزلة الزائرين يحضرونها مدة ثم يضعنون عنها كما كانوا في الدنيا كذلك زائرين لها غير مستقرين فيها، ودار القرار هي الجنة أو النار. ولم يعين سبحانه المتكاثر بل ترك ذكره، إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشيء لا المتكاثر به، كما يقال شغلك اللعب واللهو ولم يذكر ما يلعب به ويلهو به. وأما إرادة الإطلاق وهو كل ما يكاثر به العبد غيره من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا يبتغي به وجه الله أو عمل لا يقربه إلى الله، فكل هذا من التكاثر الملهي عن الله والدار الآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. ثم أوعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيدا مؤكدا إذا عاين تكاثره هباء منثورا، وعلم أن دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدعا وغرورا، فوجد عاقبة تكاثره عليه لا له، وخسر هنالك تكاثره كما خسر أمثاله، وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه، وصار تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه، فعذب بتكاثره في دنيا، ثم عذب به في البرزخ، ثم يعذب به يوم القيامة. فكان أشقى الخلق بتكاثره إذ أفاد منه العطب دون الغنيمة والسلامة، فلم يفز من تكاثره إلا بأن صار من الأقلين، ولم يحظ من علوه في الدنيا إلا بأن حصل مع الأسفلين، فيا له تكاثرا ما أقله، ورزءا ما أجله، وغناء جالبا لكل فقر، وخيرا توصل به إلى كل شر. يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه: يا ليتني قدمت لحياتي وعملت بطاعة الله قبل وفاتي، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، تلك كلمة يقولها فلا يعول عليها، ورجعة يسألها فلا يجاب إليها. وتأمل قوله أولا ربي، استغاث بربه، ثم التفت إلى الملائكة الذين أمروا بإحضاره إلى بين يدي ربه تبارك وتعالى فقال ارجعون، ثم ذكر سبب سؤال الرجعة وهو أن يستغبر العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه، فيقال له: كلا، لا سبيل لك إلى الرجعة، وقد عمرت ما يتذكر فيه من تذكر. ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استقاله وأن يفسح له في المهلة ليتدارك ما فاته، أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقيقة تحتها، وأن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحا لو أجيب، وأنما ذلك شيء يقوله بلسانه، وأنه لو رد لعاد لما نهي عنه، وأنه من الكاذبين. فحكمة أحكام الحاكمين وعزته وعلمه وجده يأبى إجابته إلى ما سأل، فإنه لا فائدة في ذلك، ولو رد لكانت حالته الثانية مثل حاله الأولى، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية وما وردوا، فراجع أقوالهم تجدها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ومعناها أجل وأعظم مما فسروها به، ولم يتفطنوا لوجه الإضراب بي بل ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه، وظنوا أن الذي بدا لهم العذاب، فلما لم يروا ذلك ملتئما مع قوله ما كانوا يخفون من قبل، قدروا مضافا محذوفا وهو جزاء ما كانوا يخفون من قبل، فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه، وهو أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهم، بل كانوا يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه، ولما علموا أن هذا وارد عليهم قالوا إن القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه، وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه. قال الواحدي: وعلى هذا أهل التفسير. ولم يصنع أرباب هذا القول شيئا، فإن السياق والإضراب بي بل والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا مشركين لا يلتئم بهذا الذي ذكروه فتأمله. وقال الطائفة منهم الزجاج: بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر البعث. وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير، وفيه من التكلف ما ليس بخاف. وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية، قال: كأن كفرهم لم يكن باديا لهم إذ خفيت عليهم مضرته. ومعنى كلامه أنهم لما خفيت عليهم عاقبته ووباله، فكأنه كان خفيا عنهم لم تظهر لهم حقيقته، فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته وشره. قال: وهذا كما تقول في من كنت حدثته في أمر قبل، ظهر لك الآن ما كنت قلت لك، وقد كان ظاهرا له قبل هذا. ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم الذي كانوا ينادون به على رؤوس الأشهاد ويدعون إليه كل حاضر وباد بأنهم كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنهم. ولا يقال لمن أظهر الظلم والفساد وقتل النفوس والسعي في الأرض بالفساد أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائها عليه. فمعنى الآية والله أعلم بما أراد من كلامه أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالله وآياته ولا يكذبون رسله. فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك، وأنه ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمان، بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب، وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله. وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا وصدقوا. فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبين لك معنى الإضراب ببل، وتبين معنى الذي بدا لهم والذي كانوا يخفونه. والحامل لهم على قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب، فالقوم كانوا يعلمون في الدنيا أنهم على باطل وأن الرسل صدقوهم فيما بلغوهم عن الله، وتيقنوا ذلك وتحققوه، ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم بل تواصوا بكتمانه. فلم يكن الحامل لهم على تمني الرجوع والإيمان معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من صدق الرسل، فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه، فظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من علمهم أنهم على الباطل وأن الرسل على الحق، فعاينوا ذلك عيانا بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه. فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان ولعادوا إلى الكفر والتكذيب، فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وأن الشرك باطل، وإنما تمنوه لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله. وهذا كمن كان يخفي محبة شخص ومعاشرته وهو يعلم أن حبه باطل وأن الرشد في عدوله عنه، فقيل له إن اطلع عليك قيمه عاقبك، وهو يعلم ذلك ويكابر ويقول بل محبته ومعاشرته هي الصواب. فلما أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبة تمنى أن يعفى من العقوبة وأنه لا يجتمع به بعد ذلك، وفي قلبه من محبته والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاولة بعد معاينة العقوبة بل بعد أن مسته وأنهكت. فظهر له عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته بخطئه وصواب من نهاه عنه، ولو رد لعاد لما نهي عنه. وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى، وهو نفي قولهم أن لو رددنا لآمنا وصدقنا، لأنه ظهر لنا الآن أن ما قالت الرسل هو الحق، أي ليس كذلك بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه، فلم يظهر لكم شيء لم تكونوا عالمين به لتعذروا، بل ظهر لكم ما كان معلوما لكم وكنتم تواصون بإخفائه وكتمانه والله أعلم. ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء هذه المسألة، فلعله أهم منها وأنفع، وبالله التوفيق. فلنرجع إلى تمام الكلام فيها وقوله كلا لو تعلمون علم اليقين. جوابه محذوف دل عليه ما تقدم، أي لما ألهاكم التكاثر، وإنما وجد هذا التكاثر وإلهاؤه عما هو أولى بكم لما فقد منكم علم اليقين. لما فقد منكم علم اليقين، وهو العلم الذي يصل بصاحبه إلى حد الضروريات التي لا يشك ولا يمارى في صحتها وثبوتها. ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته لما ألهاه عن موجبه وترتب أثره عليه، فإن مجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي في تركه. فإذا صار له علم يقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد، فإذا صار عين يقين كجملة المشاهدات كان تخلف موجبه عنه من أندر شيء. وفي هذا المعنى قال حسان في أهل بدر: سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. وقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قيل هو تأكيد لحصول العلم كقوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وقيل ليس بتأكيد، بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت، والعلم الثاني في القبر. هذا قول الحسن ومقاتل، ورواه عطاء عن ابن عباس. ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه، أحدها أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل، وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة. الثاني توسط ثم بين العلمين، وهي مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زمانا وخطرا. الثالث أن هذا القول مطابق للواقع، فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة ما كان عليه، ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علما هو فوق العلم الأول. الرابع أن علي بن أبي طالب وغيظه من السلف فهموا من الآيات عذاب القبر. قال الترمذي حدثنا أبو كريب حدثنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال الواحدي يعني أن معنى قوله ثم كلا سوف تعلمون في القبور. الخامس أن هذا مطابق لما بعده من قوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهذه الرؤية الثانية غير الأولى، وليست تأكيدا لفظيا للرؤية الأولى، والفرق بين الرؤية الأولى والثانية من وجهين: إطلاق الأولى وتقييد الثانية بعين اليقين، وتقدم الأولى وتراخي الثانية عنها. ثم ختم السورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التوكيد والنون الثقيلة عن سؤال النعيم، فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا، هل ناله من حله وجهله ووجهه أم لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل عنه سؤالا آخر: هل شكر الله تعالى عليه فاستعان به على طاعته أم لا؟ فالأول سؤال عن سبب استخراجه، والثاني عن محل صرفه، كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وفيه أيضا عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال: هذا حديث صحيح. وفيه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. وفيها أيضا من حديث الزبير بن العوام قال: لما نزلت ثم تسألون يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء؟ قال: أما إنه سيكون. قال: هذا حديث حسن. وعن أبي هريرة نحوه، وقال: فإنما هما الأسودان، والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال: إن ذلك سيكون. وقوله إن ذلك سيكون إما أن يكون المراد به أن النعيم سيكون ويحدث لكم، وإما أن يرجع إلى السؤال، أي أن السؤال يقع عن ذلك، وإن كان تمرا وماء فإنه من النعيم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وقد أكلوا معه رطبا ولحما وشربوا من الماء البارد، هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فهذا سؤال عن شكره والقيام بحقه. وفي الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالعبد يوم القيامة كأنه بذج، فيوقف بين يدي الله، فيقول الله: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب، جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضي به إلى النار. وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. قال: هذا حديث صحيح. وقد زعم طائفة من المفسرين أن هذا الخطاب خاص بالكفار وهم المسؤولون عن النعيم، وذكروا ذلك عن الحسن ومقاتل. واختار الواحدي ذلك واحتج بحديث أبي بكر لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن تيهان من خبز وشعير ولحم وبسر قد ذنب وماء عذب، أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك للكافر. ثم قرأ: وهل نجازي إلا الكفور؟ قال الواحدي: والظاهر يشهد لهذا القول، لأن السورة كلها خطاب للمشركين وتهديد لهم. والمعنى أيضا يشهد لهذا، وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم حيث أشركوا به وعبدوا غيره، فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم توبيخا لهم، هل قاموا بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة، ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم. قال: وهذا معنى قول مقاتل، وهو قول الحسن، قال: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. قلت: ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا في أدلة العقل ما يقتضي اختصاص الخطاب بالكفار، بل ظاهر القرآن وصحيحه وصريح السنة والاعتبار يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة هذه السورة، يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، الحديث، وهو في صحيح مسلم. وقائل ذلك قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، ويدل عليه الأحاديث التي تقدمت وسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم العموم حتى قالوا له: وأي نعيم نسأل عنه، وإنما هما الأسودان. فلو كان الخطاب مختصا بالكفار لبين لهم ذلك وقال لهم: ما لكم ولها إنما هي للكفار. فالصحابة فاهموا التعميم، والأحاديث صريحة في التعميم، والذي أنزل عليه القرآن أقرهم على فهم العموم. وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول فحديث لا يصح. والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه، ونحن نسوقه بلفظه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. الجوع يا رسول الله؟ قال: وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته امرأته قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب، وأنه غير مختص بالكفار. وأيضا فالواقع يشهد بعدم اختصاصه، وأن الإلهاء بالتكاثر واقع عند المسلمين كثيرا، بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر. وخطاب القرآن عام لمن بلغه، وإن كان أول من دخل فيه المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متناول لمن بعدهم، وهذا معلوم بضرورة الدين، وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين، فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ونظائره كما دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من الدين. فقوله ألهاكم التكاثر خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف، وهم في الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله. فإن قيل فالمؤمنون لم يلههم التكاثر، ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن ألهاه، قيل هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار، لأنه لم يمكنهم حمله على العموم، ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد فخصوه بهم. وجواب هذا أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان على طريقة القرآن في تناول الذنب له من حيث هو إنسان، كقوله: وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان قتورا، إن الإنسان لربه لكنود، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لكفور، ونظائره كثيرة. فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح، وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك ويعطيه إياه، وليس له ذلك من نفسه، بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم والظلم المضاد للعدل، وكل علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه. فإلهاء التكاثر طبيعة العبد وسجيته التي هي له من نفسه، ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له وجعله مريدا للآخرة مؤثرا لها على التكاثر بالدنيا، فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملتهن بالتكاثر في الدنيا ولا بد. وأما احتجاجه بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار فيقال: الوعيد المذكور مشترك، وهو العلم عند معاينة الآخرة، وهذا أمر يحصل لكل أحد لم يكن حاصلا له في الدنيا، وليس في قوله سوف تعلمون ما يقتضي دخول النار فضلا عن التخليد فيها. وكذلك رؤية الجحيم لا يستلزم دخولها لكل من رآها، فإن أهل الموقف يرونها ويشاهدونها عيانا، وقد أقسم الرب تبارك وتعالى: وقد أقسم الرب تبارك وتعالى أنه لا بد أن يردها الخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فليس في جملة من جمل هذه السورة ما ينفي عموم خطابها. وأما ما ذكر عن الحسن أنه لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار فباطل قطعا، إما عليه وإما منه. وأما الأحاديث الصحيحة الصريحة ترده، وبالله التوفيق. ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها وما تضمنته من تحذير التكاثر الملهي وانطباق معناها على أكثر الخلق يابى اختصاصها من أولها إلى آخرها بالكفار، ولا يليق ذلك بها. ويكفي في رد ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها، والله أعلم. وتأمل ما في هذا العتاب الموجع لمن استمر على إلهاء التكاثر له مدة حياته كلها، إلى أن رأى القبور ولم يستيقظ من نوم الإلهاء، بل أرقد التكاثر قلبه فلم يستفق منه إلا وهو في عسكر الأموات. وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين لك أن العموم مقصود. وتأمل تعليقه سبحانه الذم والوعيد على مطلق التكاثر من غير تقييد بمتكاثر به معين، ليدخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنيا على اختلاف أجناسها وأنواعها. وأيضا فإن التكاثر تفاعل، وهو طلب كل من المتكاثرين أن يكثر صاحبه فيكون أكثر منه فيما يكاثره به. والحامل له على ذلك توهمه أن العزة للمكاثر، كما قيل: ولست بالأكثر منهم حصن، وإنما العزة للكاثر. فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضره، كما كانت الكثرة حاصلة لجماعة من الصحابة ولم تضرهم إذ لم يتكاثروا بها. وكل من كاثر إنسانا في دنياه أو جاهه أو غير ذلك شغلته مكاثرته عن مكاثرة أهل الآخرة. فالنفوس الشريفة العلوية ذات الهمم العالية إنما تكاثر بما يدوم عليها نفعه وتكمل به وتزكو وتصير مفلحة، فلا تحب أن يكثرها غيرها في ذلك وينافسه في هذه المكاثرة ويسابقه إليها. فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد، وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم، فهذا تكاثر ملهٍ عن الله والدار الآخرة، وهو صائر إلى غاية القلة، فعاقبة هذا التكاثر قل وفقر وحرمان. والتكاثر بأسباب السعادة الأخروية تكاثر لا يزال يذكر بالله ولقائه، وعاقبته الكثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفنى. فصاحب هذا التكاثر لا يهون عليه أن يرى غيره أفضل قولا منه وأحسن عملا وأغزر علما، وإذا رأى غيره أكثر منه في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحاقه فيها كاثره بخصلة أخرى هو قادر على المكاثرة بها. وليس هذا التكاثر مذموما ولا قادحا في إخلاص العبد، بل هو حقيقة المنافسة واستباق الخيرات. وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج في تواصلهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكاثرة بعضهم لبعض في أسباب مرضاته ونصره. وكذلك كانت حال عمر مع أبي بكر، فلما تبين له مدى سبقه قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. وتأمل حسن موقعي كلا في هذا الموضع، فإنها تضمنت ردعا لهم وزجرا عن التكاثر، ونفيا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم وعزتهم وكمالهم به. فتضمنت اللفظة نهيا ونفيا، وأخبرهم سبحانه أنه لا بد أن يعلموا عاقبة تكاثرهم علما بعد علم، وأنهم لا بد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا التي ألهتهم عن الآخرة رؤية بعد رؤية، وأنه سبحانه لا بد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم من أين استخرجوها وفيما صرفوها. فلله ما أعظمها من سورة وأجلها وأعظمها فائدة وأبلغها موعظة وتحذيرا وأشدها ترغيبا في الآخرة وتزهيدا في الدنيا على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن نظمها. فتبارك من تكلم بها حقا وبلغها رسوله عنه وحيا. وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين، بل هم مستودعون في المقابر مدة وبين أيديهم دار القرار. فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية زائرين، فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟ فهم فيها عابرو سبيل إلى محل الزيارة، ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر. فها هنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في هذه الدنيا، وغايته زيارة القبور، وبعدها النقلة إلى دار القرار. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.